بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، وكان هو يغسل قدميه، فقيل له في ذلك: كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل؟ فقال: بئس ما لي إن كان مهنأة لكم، إن كان مهنأة لكم ومأثمة علي، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله ويأمر به، ولكن حبب إلي الوضوء. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند ابن أبي شيبة وعبد الله بن محمد. قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور، هشيم بن بشير، منصور بن معتمر، عن ابن سيرين، هكذا عن ابن سيرين محمد، عن أفلح مولى أيوب، مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، أي لمن أدخلهما طاهرتين، فإن هذا هو المعلوم الذي دل عليه حديث المغيرة: أدخل قدميه في خفيه وهما طاهرتان. قال: فأهويت لأنزل، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمسح على ظاهر القدمين، على ظاهر الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، فكان يأمر بذلك اتباعا لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب. وقوله يأمر به أمر ندب ومن الرخص ومن شعار أهل السنة، إن أهل البدع لا ولا سيما الشيعة لا يرون المسح على الخفين، ومن أجل ذلك أدخله أهل السنة في كتب العقيدة. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، أي في الحديث، لأنه بذلك يخالف أهل الأهواء. وعلى هذا فالذي يعتقد أن المسح على الخفين ليس بمشروع يعتبر من أهل الأهواء، فالمسح على الخفين الطاهران الذين دخل، نعم الطاهرتين، إن لا يصلى فيها إلا إذا علمت طهارتها، إذا دخل أحدكم فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما خبثا أو أذى فليمسحهما وليصلي فيهما، والمقصود بالمسح هو أن تكون على طهارة فيصلي فيهما سواء في المسجد أو في غيره. وهو من أمكن الأدلة في صلعية صلاة الشرع، شرعية الصلاة في الخفين وكذا في النعلين، فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما 3 أيام ولياليها، ولا ينزعها إلا من جنابه، لا ينزعون مع النبي صلى الله عليه وسلم خفافهم إلا من جنابه، كما في حديث صفوان بن عسال، ومدلول ذلك أنهم يصلون فيها، ينامون فيها ويصلون فيها، وكانوا يصلون في المساجد وفي السفر في غيرها. إذا كان يوم وليلة وما زال خفه فيه معناه يصلي فيها في المسجد، فرخص للمقيم يوما وليلة يمسح، والمسافر 3 أيام بلياليها. جاء هذا عن أبي بكرة وعن غيره، وكان هو يغسل قدميه أي يحب الوضوء، حبب إليه الوضوء. وهل الوضوء أفضل من مسح الخفين غسل القدمين أفضل؟ هذا من أدلة من فضل الغسل على المسح، وأدلة من فضل المسح على الغسل سواء للمسافر 3 أيام أو للمقيم 3 أيام بليلها أو للمقيم يوم ليلة. الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح لكم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أمر بذلك، وأن هذا مخالف لأهل الأهواء. وجمع ابن القيم رحمه الله بين القولين بأنه كان من هديه إن كان إن توضأ وليس لابسا خفيه لا يلبسهما فيمسح عليهما بل يغسلهما، وإن توضأ وهو لابس خفيه الطاهرتين بعد إدخالهما في طاهرتين قدميه طاهرتين لا ينزعهما من أجل أن يغسل بل يمسح عليهما. فالأفضل هو عدم التكلف لهذا الشأن أو لهذا الشأن. إن توضأ وهو لابس خفيه الطاهرتين وأدخل قدميه فيهما طاهرتين مسح عليهما، وإن توضأ وليس لابسا لخفيه غسلهما. فهذا هو الأفضل الذي تجتمع به الأدلة، ويكون هذا الحال أفضل من الآخر. إن كان غير لابس أفضل أنه يغسل، إن كان لابسا فأفضل أنه يمسح. فلا يرجح هذا القول على هذا القول، باعتبار هذا سيأخذ بجانب من الأدلة وهذا بجانب من الأدلة، لكن الجمع بينها بهذا الكيفية أفضل. مفهوم؟ فقيل له في ذلك: كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل؟ وأبو أيوب كان ممن يفضل الغسل، غسل القدمين، مع رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم يمسح ومع قوله ونصحه بالمسح، لكن استحب هذا. قال: بئس ما لي إن كان مهنأة، أي تهنؤون، كان مهنأة لكم تهنؤون بالعمل الطيب الصالح وأنا أخالفه. أبو أيوب يرى أنه لا يجوز أن يقول قول يخالفه، لم تقولون ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ لو ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما يقضى به الأجب العجب، لو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فهو هذا الأثر من هذا الباب، أنه يقول: ما كنت لآمركم بشيء تهنؤون به وتأخذون الأجر وأنا أخالف فآثم وأترك الأمر الذي هو واجب، لكنه ليس بواجب وأنا أحببت الوضوء. فمعنى كلام أبي أيوب أن هذا أمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أمر به أمر ندب، فأحببت الوضوء أحببت الغسل، لو كان واجبا ما تركته فآثم، لكنه ليس بواجب إنما هو مندوب، فأنا آمركم به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ويغسل أيضا، رآه هو وغيره أنه يغسل، فأخذ بكيفية من كيفيات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو الغسل لمحبته له. ولو كان يراه واجبا ما خالفه حتى يعرض نفسه للإثم، يصير مأثمة مهنة أهلكم ومأثمة علي. هذا معنى هذا الأثر، أن أبا أيوب كان يرى أن الغسل بالنسبة للوضوء، الوضوء غسل القدمين في الوضوء أنه أحب إليه، حبب إلي الوضوء أحب إليه، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح فحافظ على السنة التي رآها والتي سمعها على السنتين، سنة المسح وسنة الغسل، وأنه كان ممن يفضل الغسل على غسل القدمين على المسح عليهما، وإنما ينشر السنتين هذه وهذه، فهذا من تنوع العبادة. ومفاد هذا الحديث الإنكار على من يخالف فيه القول الفعل، الفعل القول، يقول ولا يفعل مع قدرته على ذلك. ومفاده عند هذا الأثر على أن من ترك الواجب أثم، إن كان مهنأة لكم ومأثمة علي، وإنما هو لا يراه واجبا. ومفاد هذا الأثر اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به دون إهدار شيء على حساب شيء، إهدار بعض الأحاديث على حساب الأخرى. ولهذا قامت كتب العلم على الجمع بين الأحاديث ككتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكتاب معاني الآثار، مشكل الآثار، بالأخص مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله. وصنف أهل العلم في الرد على الزنادقة الذين يطعنون في الدين بضرب المتشابهات فيما يزعمون، سواء في القرآن أو في السنة، فهذا جانب مهم في تأويل أو الجمع بين الأدلة بمثل ما سبق. وقد يقول إن الوضوء أفضل لحديث فإذا غسل قدميه خرجت خطايا قدميه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أنه استحب غسل القدمين لهذا قول حبب إليه الوضوء، أي أنه كان يكثر من الوضوء، كان يكثر من الوضوء، تأمر بالمسح وأنت تغسل، فحبب إليه ذلك من أجل تساقط الحسنات. يقال أيضا المسح فهو بديل عن الغسل، ويرجى لمن مسح أن تتساقط حسناته، لأنه هذا المسح بديل عن الغسل، ولأنه مأمور به. وقد استحب بعض الفقهاء عدم تنشيف الأعضاء من غسل القدمين واليدين والوجه، قالوا من أجل تساقط السيئات، عفوا أن تتساقط السيئات. والجواب أن هذا أمر تعبدي، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشف أعضاءه من غسل الجنابة فضلا عن الوضوء، فإذا تساقطت مع آخر قطر الماء أي نشفت مع إذا نشفت بالمنديل، زالت إذا نشفت بالمنديل قياسا على ذلك. فمن احتاج إلى تنشيفها لبرد يخشى أن يشقق جسمهما إذا خرج مبلولا، يتضرر ونشف جسمه وخرج بجسم ناشف، لا يظن أنه فاته عدم تساقط السيئات، يرجى أن ذلك يتساقط مع تنشيفه أو مع تقاطرها أو تنشيفها، لأن القصد هو أن الوضوء من المكفرات سواء ترك الماء يتساقط أو نشف الماء. ومدلول هذا أيضا أن أبا أيوب كان من أئمة الفتوى ومن كبار فقهاء الصحابة تأمر به، ومدلول ذلك أنهم كانوا إذا علموا علما أن النبي صلى الله عليه وسلم نشروه قوله تأمر به. ومدلول ذلك أيضا ملاحظة الناس لأفعال الداعي وأقواله، هل تتعارض أم هي منضبطة، هل فيها تعارض، هل فيها اضطراب، هل يخالف القول الفعل. ومفهوم ذلك أي مدلول ذلك أيضا أن الأجر يهنأ صاحبه، مهنأ لكم يهنأ صاحبه والأعمال الصالحة، وأن الإثم لا يهنأ صاحبه، مهنأ لكم وما أثم علي. فالتهنئة بالأعمال الصالحة أمر طيب، سواء بحج أو انقضاء رمضان تقبل الله منا ومنكم على ما ورد عن السلف. مهنع لكم أن هذا جاء عن السلف رضوان الله عليهم. ومدلول ذلك أيضا أنهم كانوا مصدر الرجوع عندهم الكتاب والسنة، وإذا اشكل عليهم أو اختلفوا في شيء رجعوا إليه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يأمر به. ومدلول ذلك أن الأمر إذا كان فيه سعة أنه لا ينكر على من أخذ بأحد القولين المبنيين على تنوع العبادة بأدلة ثابتة، فإن أبا أيوب أخذ بالوضوء بالغسل أدلة الغسل، وأمر بالمس تطبيقا لهذا ولهذا توسعة وتيسيرا، وهو أخذ بالعزيمة. ومدلول ذلك أيضا أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجج وسنة، وسنة قولية وفعلية وتقريرية. وقوله وقد رأيت يفعل رسول الله يفعله، أي أن هذه سنة فعلية مقتضاها الاستحباب لا الوجوب. الوجوب السنة القولية الأمر بها. ومدلول ذلك محبة المؤمنين للعبادة، حبب إليه الوضوء، فالمؤمن يحب العبادة، يتحبب إليه الصلاة، يحبب إليه الوضوء، حبب إليه سائر الأعمال. وهذا من حب الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمحبة أعمال الإيمان من محبة الإيمان، وهو من الإيمان، وهو فضيلة للوضوء، قد كان السلف يحبونه، وهو من مكفرات الذنوب كما تقدم الإشارة إليه. والقول القصد من الوضوء هنا ليس الماء، أي الفعل، حبب إلي الغسل أن أغسل، فبضم الواو الفعل الغسل، وبفتح الواو الماء. لو كان بالفتح عند كثير من أهل اللغة سيكون حبب إلي الماء، لكن الشاهد هنا حبب إلي هذا الفعل أغسل قدمي. إلى هنا بارك الله فيك.